ورا ما تكملون كم مجلد لمعة مثل ما اتفقنا إن شاء الله. إيه طبعا هاي لكم يعني احنا مو إن بلي هاني عايزير كل هاي لا علي واحد ممنون بالخدمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله. قال وأما القسم الثاني فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكل. إيش كان القسم الثاني من أقسام الاستصحاب؟ أن الشك في الكل ناشئ من التردد بين فردي الكل، لأن أنت من تقول عندي يقين سابق بالكل، يعني الكل لا يوجد إلا بوجود أحد أفراده، أقول لك صح أنا متيقن من وجود أحد أفراده بس يا هو الفرد بالضبط ما أدري، فأنا كنت متيقن من الكل لكن ما أدري هل الكل موجود ضمن الفرد القصير، فإذا قد ارتفع جزما في الزمان الثاني، لو موجود ضمن الفرد الطويل فهو باق جزما في الزمان الثاني. يقول فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب لكن بالنسبة إلى الكل، وأما بالنسبة إلى الفرد كلا الفردين القصير والطويل فلا يجري قطعا. هاي الفرد الجنسية يعني جنس الفرد اللي هو شامل القصير والطويل. قال بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد، اللي احنا قربناه بالدرس السابق، لا اقدر استصحب الفرد الطويل لانه مشكوك الحدوث اصلا، هو منو قال اللي كان موجود الفرد الطويل، ولا اقدر استصحب الفرد القصير لان هذا مرتفع اكيدا في الزمان اللاحق، فاذا لا اقدر استصحب الطويل بخصوصه لانه مشكوك الحدوث، ولا القصير بخصوصه لانه متيقن الارتفاع، فاثنينهم ما اقدر استصحبهم، لا هذا بخصوصه ولا هذا بخصوصه، لكن الكل الذي استصحبه. ففي المثال عليكم السلام، ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء. بعد الوضوء شنو اللي به ارتفع الفرد القصير؟ بالوضوء ارتفع الفرد القصير وهو الحدث الأصغر، أو في مثال البقة والفيل أنه قلنا البقة ليس فيها عمر يدوم أكثر من 7 أيام، هذا إذا صورنا على نحو الشك في المقتضي، وإذا صورنا على نحو الشك في الرافع نفترض رشينا مبيدة على الغرفة، فإن كان الحيوان هو البقة فقد ماتت بالمبيد، وإن كان الفيل فلم يبن. نفس مثال بقى في تارة نصورة على الشك بالمقتضي تارة نصورة على الشك بالرافع. فإذا ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء فلا يجوز له مس المصحف، لأن هذا من آثار كلي الحدث بغض النظر عن أصغر أو أكبر. شوف أما الآثار المترتبة على خصوص هذا الفرد أو على خصوص هذا الفرد بأقدر رتبها. شوف يقول أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمها. افترض مثلا الدخول، حرمة الدخول إلى المساجد، هاي خاص بالأكبر فقط، فهاي لا تنطبق على هذا الشخص لأنه قلنا لا يستصحب الطويل بخصوصي ولا القصير بخصوصي، وحرمة الدخول المساجد من آثار خصوص الفرد الطويل، وهي ما تترتب. نعم تترتب الآثار على الكلي. فما هو من آثار خصوص الجنابة اللي هو الفرد الطويل مثلا لا يجب الأخذ بها، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد وقراءة العزائم كما تقدم. بالكل من يا من اليقين؟ مو انا ما ادري، لعل حدثي اكبر، مش مدري من اليقين بعدم الجنابة، لعل الحدث كان اكبر لان الفرض مردد، ما عندي يقين شيء سابق. فليش ما نفترض هيك المساله؟ هو هذا حكم عليه ان يغتسل ويتوضا، هو حكمه هذا لكي يفرغ براءة الذمة يقينية، يخلص من اشتغال اليقين لازم يتوضأ ويغتسل. افترض هو توضأ، يعني المسألة خمسة غيج شخص خرج منه بلل مردد بين البول والمني، فحكم أن يغتسل ويتوضأ، لكنه توضأ فقط، فما هو حكمه؟ كم مثل فقه نقول له حكمه أن يرتب الآثار المترتبة على الكلي، فلا يجوز له مس المصحف ولا مس لفظ الجلالة ولا أن يصلي لأن ما محرز للطهارة، بس له أن يدخل إلى المساجد لأنها مترتبة على خصوص الأكبر، هو مو معلوم أن حدث أكبر. هاي حكم المسألة، المسألة هكذا صياغتها. زين، ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم الثاني وحصول أركانه، لابد أن نتأكد أولا من اجتماع أركان الاستصحاب، واللي أهمها وجود يقين سابق وشك لاحق، وهي متفقين على أنها مجتمعة. يقين بالكل عندي أكيد، صح ما عندي يقين بخصوص الفرد القصير ولا يقين بخصوص الفرد الطويل، بس يقين بالكل مالتهم هذا أكيد موجود، يقين بكل. يعني أنت تقول ترددت بين بول ومني، إذن أنت أكيد محدث، لو تردد بين بول وبلل خارج المدري ايش نقول لا ما كون انا كلي، لان فردين متباينين. اما الان بول او مني على كليهما، لا لا مو مجنس، لا غير مهما لا مو بيش فرض المسألة، يعني المسألة أنا الدسوغ لك هذه المسألة. شخص خرج منه بلل مردد، ماكو حالة سابقة يقينية مثل ما تفضل به، لكن ابتداء خرج منه بلل مردد بين البول والمني، اي ماكو يقين سابق. اذا اكو يقين بالاغتسال من الجنابة اذا اكو فد شيء متيقن قد نقدر نستطيع. افترض ما استبرأ مثلا، ما استبرأ، بس على كيف فرض المسألة قال لك نحن فيها، نحن نريد نصوغ المسألة على مطلبنا، ايش علينا بالمسألة الأخرى؟ مطلبنا هذا الآن هكذا. يقول لكن ذكر مانعان من جريان الاستصحاب في القسم الثاني، فعلينا إذن القائلين نحن بجريان الاستصحاب في القسم الثاني أن نرد هذين المانعين المتوهمين. لابد من ذكر ما قيل أنه مانع من جريانه والجواب عنه، وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما، وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع. فذا الآن الأول والثاني، شنو هما الأول والثاني؟ المانعان المتصوران من جريان الاستصحاب في القسم الثاني. قال وتوهمه، شوف سماها توهم الشيخ الأنصاري لأنه ليس بصحيح، قال وتوهم عدم جريان الأصل وهو الاستصحاب في القدر المشترك، سمينا الكلي قدر المشترك، في القدر المشترك من حيث، يعني هذا التوهم شنو منشأ؟ هذا منشأ من حيث، هذا منشأ توهم هذا المتوهم. قال من حيث دورانه هذا الكلي بينما هو مقطوع الانتفاء وهو الفرد القصير، وما هو مشكوك الحدوث وهو الفرد الطويل، وهو هذا مشكوك الحدوث هم محكوم بالانتفاء بحكم الأصل، لأن الأصل هو العدم. فأنت بعد تستصحب القدر مشترك وهو الكلي، وين تستصحبه؟ هو الكلي مو لا يوجد إلا بوجود أفراده، لأن هذا الكلي اللي يسمين تكلي الحدث كم فرد إله؟ قلنا له فردان، طويل وقصير، أصغر وأكبر. زين تعال حلل لي انت هذا وين موجود الكلي؟ لو بالفرد الاكبر وهو مشكوك الحدوث اصلا، واذا شككنا بوجود شيء فالاصل عدمه، مو هذا الاكبر والاصغر متيقن الارتفاع لانه قد توضأ هذا الرجل، فالكلي وين يوجد اذا كلا فردي معدومان، احدهما معدوم يعني وجدانا وهو الفرد القصير بالوضوء، والآخر معدوم تعبدا باعتبار مشكوك الحدوث بالأصل والأصل عدمه، فإذن هم موجود. فهذا بعد الكل وين يوجد هذا اللي استصحبته أنت؟ هذا هو التوهم ومنشأه. نعيد عبارة الرسائل والأمثال، يقول وتوهم عدم جريان الأصل، يا أصل الاستصحاب، هذا المتمن يقول ما يجري الاستصحاب بالقسم الثاني في القدر المشترك اللي هو الكل، احنا نقول يستصحب الكل، لا يستصحب هذا الفرد بخصوصه ولا هذا بخصوصه. من حيث هذا المتوهم، دليل التوهم شنو هذا؟ قال من حيث دورانه، هو الكل مو لا يوجد الا بوجود افراده، زين هذا الكل تريد تستصحبه منهم من افراده، قلنا له فردين طويل وقصير، حدث اصغر حدث اكبر، قال زين ذن الفردين مالت هذا الكل تريد تستصحبه، يدور امرهن بين ما هو مقطوع الانتفاء وهو الحدث الاصغر والفرد القصير، لانه قد توضا فمرتفع جزما الفرد القصير، وبين ما هو مشكوك الحدوث، هذا الفرد الطويل الجناب الحدث الاكبر، لانه من قال ان حدث كان اكبر فهو مشكوك الحدوث اصلا، واحنا نتطلب بالاستصحاب شنو؟ ان يكون متيقن سابق، الجناب مو متيقن سابق، زين وما هو مشكوك الحدوث. زين فاذا كان مشكوك الحدوث عندنا الاصل، يقول اذا شككنا في وجود شيء وعدمه الاصل عدمه، فانتفى وجود الطويل بالاصل تعبدا يعني بالاصل، وانتفى وجود القصير بالوجدان لانه قد توضا، فاذا كلا الفردين منتفيان بعد الكل وين يوجد وتستصحبه؟ والكل لا يوجد في الخارج الا بوجود احد افراده، هذا التوهم والإشكال القوي إلى صح التعبير، اللي حتى من قال بجريان الاستصحاب في الأصول يتورط به بالفقه، من يجي بالفقه وهي موجودة هالشحالة، نؤسس شيء بالأصول ونغفل عنه، لأن بالأصول طبعا أكون ضمن المطلب وضمن كل تفاصيله فأعيش وياه، أصير تبع وأفتهم وأسطر فتحة شي زين، إلا هذا ما يكفي، أنت تعالكم بالفقه تذكره. كنا حاضرين عند بعض أساتذتنا بالفقه وكان بحث الخارج على المكاسب، فطرحت هذه المسألة، وهي أنه لو شخص كانت يده يد عدوانية على الشيء، سارق غاصي افتر أي شكل من أشكال اليد العدوانية، ثم الرجل تاب واهتدى وقرر أن يطبق الحكم الشرعي عليه، حكم الشرعي شنو؟ أن افترض إذا لقطة يبحث عن المالك إذا كذا، فهذا بعد أن تغير قصده من النية العدوانية إلى النية الأمانية بدأ يطبق الحكم الشرعي ويبحث عن المالك، لو تلفت عليه الضمان لو ما عليه الضمان، هنشوف مو سهلة الشغلة، مو سهلة مولانا لو هتشي سهل الفقه كله احنا مجتهدين، ايه زين، فهذا في فترة اليد العدوانية خو يده يد ضامنة أكيد، لكن الآن تغير قصده إلى اليد الأمانية، فهل عليه الضمان لو لا؟ جناب السيد وآخرين قالوا عليه الضمان، لأنه كنا متيقنين من ضمانه في الزمان السابق، والآن بعد أن تغيرت يده شككنا هل بقي الضمان أم لا، فنستصحب الضمان السابق، هكذا قال بعض أساتذتنا، هاي واضح في ذهنكم ماكو إشكال عليه صح؟ ليش مو كنت متيقن من الضمان وشككت بالضمان بعدين؟ اجتمعار كان استصحاب، شنو الآن الخلل بالاستصحاب شنو هنا؟ لا يمت متيقن، الفرض أنك شاك، ادري هو من قال ان التغير القصد يلغي الضمان؟ شلو اكو شي دليل عندي على من شكيت انا بالزمان اللاحق؟ انا لو عندي شي دليل انه بتغير القصد ارتفعت يد الضمان عنه، خلو عندي شي دليل على من شاكاني بالزمان اللاحق؟ مو هو عنده حاله سابقه الاصل، ما اقدر اجري اذا اكو حاله سابقه، اول ما بدانا بالاصل العملي قلنا ان كان المورد له حاله سابقه نستصحب، واذا ما له حاله سابقه فان كان شكا في اصل التكليف نجري البراءه، ناخذ حاله سابقه يجري لو ما يجري.
تعلق الاول هو يعني
تعلق الاول هو اقتربتم، شوف هذا استصحاب الكلي من القسم الثالث، والقسم الثالث لا يجري فيه الاستصحاب، عندي الآن كلية الضمان، كلية الضمان له أفراد، الفرد الأول مال الضمان اللي كان ايام اليد العدوانية هذا مرتفع جزما بتخلي عن نية العدوان. واشك انه في ان ارتفاع ذلك الفرد من افراد الضمان هل حل فرد جديد للضمان ام لا؟ هذا القسم الثالث من الاستصحاب ما يجري به الاستصحاب. شوف فهي المسألة مو بس تعال استحرر ونقع المطلب بالاصول، تعال استحضر بالفقه وطبق زين بوضوح. فاشكلنا عليه بهذا الاشكال يعني في حينه ان الاستصحاب قسم الثالث ولا يجري فيه الاستصحاب. فشاهدنا انه مو بس نفتهم المطلب هنا، لا بعد الاهم من ذلك انه انت مستحضر هالمطال الاصولية كلها في الفقه حتى من تجيك مسألة انت تندل بالضبط. شلون الطبيب اللي دارس كل شيء بالطب، لكن هذا ما يكفي. بعد اهم من ذلك ان يكون تشخيصك للحالة دقيق حتى تعرف العلاج المناسب لهذه الحالة. اذا انت ما تعرف الشخص الحالة عدل، شنو فائدة خليت شنو اول بكلية الطب؟ شنو قيمة ذاك العلم اللي اخذته اذا ما عندك تشخيص جيد للحالة حتى تعرف العلاج المناسب لها؟ ما يكفي. فيا مولانا اذا هذا المتوهم هكذا يقول، توضيح التوهم يقول السابق قبل ما رد عليه خل نفتهم هذا التوهم شنو، وان شاء الله وضحنا لكم اياه بالشرح. توضيح التوهم ان اهم اركان الاستصحاب هو اليقين بالحدود والشك في البقاء، صح؟ وفي المقام ان حصل الركن الاول وهو اليقين بالحدود فان الركن الثاني وهو الشك في البقاء غير حاصل. هذا من اللي يحكي المظفر المتوهم، المتوهم ده يحكي المتوهم يقول اركان الاستصحاب ما مجتمعت، يقين سابق بالكلي صحيح موجود، بل كنت تدري اني بكلي الحدث بغض النظر عن فرد الاصغر لو الاكبر، بس كلي عندي يقين منه صحيح، لكن يقول مو من اركان الاستصحاب شك لاحق. قال انا شك لاحق ما عندي، عندي يقين لاحق بالعدم، ما عندي شك لاحق، عندي يقين لاحق بالعدم. لكن هل يقين لاحق بالعدم على شكلين، يقين وجداني بالعدم في الفرد الصغير ويقين تعبدي بالعدم في الفرد الطويل، فهم لهما جامع وهو اليقين بالعدم. مو يقين وجداني بالعدم هذا للصغير لأنه قد توضأت فارتفع الصغير أكيدا، ويقين تعبدي مو وجداني، تعبدي ليش تعبدي؟ لأن الفرد الطويل مشكوك الحدوث وكل مشكوك الحدوث الأصل عدمه، فهذا الفرد الطويل متيقن الارتفاع تعبدا. فإذا أنا في الزمان اللاحق ما عندي شك لاحق، عندي يقين بالارتفاع، لكن هل يقين بالارتفاع تعبدي بالنسبة للفرد الطويل؟ تعبدي بالنسبة للفرد الطويل صحيح، ووجداني بالنسبة للفرد القصير. فما دام شك لاحق ماكو إذا أركان استصحاب ماكو ولا يجري الاستصحاب. يقول فإن الركن الثاني وهو الشك في البقاء غير حاصلين. وجه ذلك شلون شك بالبقاء ما عندي، متكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى إن الكلي لا وجود له إلا بوجود أفراده، هذا هو صحيح، هاي المقدمة الأولى قلنا لها تامة صح. الكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده، اي طبعا، لا هو هذا عليها المحققين، هو هذا عليه المحققين، لكن اكو خلاف اخر يمكن ان يأتي في المقام، لا هذا هو عليه اكيد ان الكل يوجد في الخارج بوجود افراده، ما يوجد الكل من دون يعني ان يتحصص في فرد، لا ما ممكن يعني من دون ان يتلبس بخصوصيات الكل، فدي تخلص تتصوره فدي انه جسم مثالي، فلا بد ان يلبس جسم مادي ويخرج هالجسم المادي خمس من الخصوصيات. كلي الانسان ما يمكن يوجد الا ان لو يحمل خصوصيات زيد ويخرج، لو خصوصيات عمر ويخرج، ما يوجد كل انسان مجرد، ما يمكن الا بيجي بعد افراد. زين هاي المقدمة، اذا وجه ذلك ان الكل لا وجود، ومن الواضح هاي المقدمة الثانية ان وجود الكلي في ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني وجدانا، لأنه قد توضأ. فإذا تقصدون بوجود الكل ضمن فرد القصير، فرد القصير متيقن الارتفاع لأنه قد توضأ، هذا وجدانا ارتفاع. زين، وأما وجوده الكلي في ضمن الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر، وما متيقن أن حدث جنابه، فهو أصل حدث مشكوك أنه أكبر. زين، فما دام مشكوك الحدوث إذن هو منفي بالأصل، إذا شككنا بوجود شيء فالأصل عدمه، ها، وهو منفي بالأصل، فيكون الكل مرتفعا يقينا في الزمان الثاني. ماكو شك لاحق عندي، عندي يقين لاحق بالعدم، لكن الفرق يقول هل يقين اللاحق بالعدم في الزمان الثاني هو إما وجدانا، هذا في الفرد القصير بالوجدان أدري قد توضأ وارتفع، وإما تعبدا بالأصل باعتبار أن مشكوك الحدوث والأصل عدمه، فأثبتنا انتفاء في الزمان اللاحق تعبدا، يعني بالتعبدا شنو يعني بالجعل الشرعي بالأصل مو بالوجدان. فلا شك في بقائه، وإنما يقين بارتفاعه وانتفائه، فإذا ما مجتمع أركان الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب. هذا قدرنا نفهم التوهم الآن، بعدش علينا أن نجيب على هذا التوهم. خمو تعب أسبوع وتعبانين واليوم أربعة، شنو رأيكم؟ هذا خو احيانا تحصل انه مرات، والمثال كما يقولون يعني المثال تعلم كلمة يقولون مقرب ومبعد، لانه يقرب الفكرة صحيح لكن يبعد من جهة اخرى، كون ان المثال اللي تجيبه انت مو فيت 100% على الفكرة تريد، وانما هو من بعض الجوانب يقرب الفكرة، فاذا التفت الطالب الجوانب الاخرى اللي المثال ما منطبق بها على الفكرة راح تتبعد عنده. فالمفروض ان الطالب من جيب مثال يعني يركز على جانب التقريب للفكرة، لا يركز على الجانب المبعد، والا اي مثال تجيب لك اياه طبعا يكون مقرب ومقرب لان يحمل جهة مشتركة مع الشيء اللي اريد امثله، ومن جهة اخرى يكون مبعدا. فاحيانا فعلا بعض اشكالاتكم تكون مناقشة في المثال، وهذه طبعا تضيع من وقت الدرس. وقد قالوا مثل ما تفضلت ان المناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين، المحصل كن يعرف ان هذا مثال لتقريب الفكرة، انت تناقشني في خصوصياته، انا مجرد اقرب لك الفكرة، مدى اقول لك الفكرة تنطبق بالدقة 100% على هذا المثال. والجواب ان هذا التوهم فيه خلط بين الكلي وفرده، او فقل فيه خلط بين ذات الحصة من الكلي اي ذات زين. احنا في الوقت اللي شرح هذا ميت، فنشرح لكم مطلب فلسفي يبتني عليه الجواب، فنشرح لكم اياه ان شاء الله تعالى حتى تراجعون بالكتب وتجون ان شاء الله تعالى مستعدين للجواب. علاقة الكلي مع افراده مختلف بها، كما يقول منظومة السبزواري، هل هي علاقة الأب الواحد مع الأبناء المتعددين، لو علاقة الآباء المتعددين مع الأبناء المتعددين؟ الأب عنوان كلي، فهذا الكلي وتقولون لا يوجد إلا بوجود أفراده، فشلون يوجد الكلي بوجود أفراده؟ هل الكلي فد شيء من الضخامة ويدخل جزء منه في كل فرد من أفراده، يعني يتوزع الكل على أفراده؟ هذا ما يسمون علاقة الأب الواحد بالأبناء المتعددين. هذا زيد ابن عمرو، بكر ابن عمرو، خالد ابن عمرو، شوف الأب الكلي واحد لكنه توزع في الأبناء، هذا يسموه علاقة الأب مع الأبناء. أكو قول آخر يقول لا، الكلي توجد حصة منه، يعني هو نفس الكلي خلينا نقول موجود في جميع الأفراد مو يتوزع، بس حصة الكلي الموجودة في الفرد غير حصة الكل الموجودة في الفرد الآخر، غير حصة الفرد في الفرد الآخر. يقول كعلاقة الآباء مع الأبناء. شوف هذا زيد بن عمرو بكر ابن خالد، فهالآباء عمرو وخالد كل منهما فرد من أفراد الكل لواء عنوان الأب، لكن حصة الكل من الأبوة الموجودة في ضمن هذا الفرد غير حصة الكل من الأب الموجودة في هذا الفرد، وإن كان اثنين من أفراد كلية الأب صحيح، لكنه الفرد الموجود الحصة من الكل في هذا الفرد غير الحصة من الكل في هذا الفرد. فما هو الصحيح عندهم؟ هل أن العلاقة مال الكل علاقة الأب الواحد المتوزع في الأبناء، أم علاقة لا الآباء المتعددين، يعني أن الكل عبارة عن حصص، فكل حصة في نفس حصة الكل كله، شون بعض الإخوان ذاك يوم طرح السؤال يعني وكان جوابه لا حد ما قريب من هذه الفكرة، أنه بعضهم يقول أن البسملة جزء من كل سورة، مو البسملة واحدة وهي نفسها لكل السور، أكو رأي هيك أن البسملة هي واحدة ثمرتها وين؟ أنه هل يشترط علي أن أحدد السورة قبل أن أقرأ البسملة؟ لو لا أنا أقدر أقول البسملة باعتبارها بسملة لجميع السور ثم أقرأ أي سورة أشاء. هذا الخلاف الفقهي هو موجود، كلكم إن شاء الله مدرسين رسالة عملية. فبعضهم يشترط أن تحدد البسملة لأي سورة راح تقرأها، ما يصير تقرأ البسملة وتمام محدد السورة، لأن هذا شوف مبني ربما على فكرة يعني بغض النظر عن الدليل، يقول لك لأن معنى البسملة اللي تفتتح بها سورة البقرة غير معنى البسملة التي تفتتح بها سورة آل عمران، والبسملة التي تفتتح بها آل عمران غير معنى البسملة وإن كان هي نفس البسملة نفس الشيء، لكن البسملة وهي جزء من سورة آل عمران غير البسملة وهي جزء، وإن كان كلها أفراد من كلي البسملة، لكن هاي الحصة من الكل خصوصا عند من يقول بأن لكل سورة غرض معين واقعا سواء التفتنا إلها أو ما التفتنا إلها، فبعضهم أتعب نفسه في إيجاد غرض هذه السورة وإن كانت تشوفها في آيات متشتتة، مثلا تارة تحكي لنا قصة وتارة وعظ وتارة حكم شرعي وتارة فد نهي وأخرى زجر، لكن نقول كلها غرض واحد تصف فيه سواء الطويل أو القصير من أقصر سورة إلى أطول سورة، فعلى هالمبنى يكون هذا الحكي واضح، لأن ذلك كل سورة غرض محدد، فإذا البسملة التي في سورة البقرة تؤدي غرض سورة البقرة، والبسملة التي في سورة آل عمران تؤدي غرض آل عمران وهكذا. فصح هو البسملة كلي، لكن الحصة من الكلي في هذا الفرد غير الحصة من الكلي في هذا الفرد، وليست هي البسملة واحدة متوزعة على جميع السور. فهذا الرأي هو الصحيح اللي يتبناه المظفر يتبنوا المحققين من الفلاسفة، أن حصة الكلي فيها الفرد غير حصة الكلي فيها الفرد وغير حصة الكلي من هذا الفرد، لا كما قال مقالة الشيخ الهمداني معروفة يسموها يعني القول الآخر يسموه مقالة الشيخ الهمداني اللي يتصور أن الكل كلي الإنسان، فشخص عظيم كذا بحيث يمكن تصور أنه متوزع على جميع أفراد الإنسانية، لا طبعا هذا يقولون ليس بصحيح. والبيت الشعر مال منظومة يمكن المحافظة زين ونسبة مثلا تقريبا يعني ونسبة الكل إلى الأفراد يعني ترهم مني بس هو إلى حد ما كنسبة الآباء إلى الأفراد مو كنسبة الأب إلى الأفراد، ها أظنه مو بالضبط طبعا مو بالدقة بس إلى حد ما بعض ألفاظه موجودة، فتقدر أحدكم يرجع إلى أي شرح المنظومة ويرجع إلى هذا البيت مغضمون إلى حد ما هتشي، بس يعني أنا أدري هو موت لكن ألفاظ كثير منها ضمنها بس أنا رحمتها يعني ونسبة الكل إلى الأفراد كنسبة الآباء إلى الأولاد، لا مو أرجوزة هي لازم نفس القافية، هي لازم نحافظ على الوزن والقافية من نغير، شايف بعضهم من يترجم من لغة أخرى مو بس يترجم المعنى وإنما يصوغ شعرا طبعا فأنت من تغير بالأصل إلى حد ما كنت حافظ على الوزن وتحافظ على القافية ما يصير. فهذا البيت إن شاء الله ترجعوا له في أي شرح للمنظومة وتستوعبون هذا المطلب حتى نشرح الجواب بإذن الله تعالى. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.